الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه تتمة شرح الرأية في عقيدة الفرقة الناجية بدار الحديث مسجد الألباني بدار السلام. قال رحمه الله: يوم حشر سيرى الله الملأ لا يضامونك رؤيا للقمر. هذا البيت فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، يرونه رؤيا بصرية حقيقية. الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله عز وجل على رأيك ينظرون. وأدلة الرؤيا متواترة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون على رؤيته، وقيل لا يلحقكم ضيم بسبب رؤيته. ويرى سبحانه وتعالى في العلو، ويراه المؤمنون في موطنين: الموطن الأول المحشر، والموطن الثاني الجنة. وما أعطوا شيئا لد إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، قد فسر به قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذا الأقدار حاضر فيها، كل شيء عند ربي مستطر، خالق للخير والشر مع حكمة الله، فلا يغني الحذر. وأشار في هذين البيتين إلى تعين الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من الله سبحانه وتعالى، والقدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبي مرسلا، ومراتبه أربعة: الأولى العلم، وهي أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا لا تخفى عليه خافية. الثانية الكتابة، وهي أن تعلم أن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وقد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، حيث خلق القلم وقال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. الثالثة المشيئة، وأن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا شاءه الله عز وجل وقدره، وما تشاءون إلا أن شاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولا يلزم من المشيئة المحبة، فيشاء الإيمان وهو يحبه، ويشاء الكفر وهو لا يحبه، وإنما ذلك لمصالح يعلمها الله سبحانه وتعالى. وسبب ضلال المبتدعة في هذا الباب الجبرية والقدرية أنهم جعلوا المشيئة هي المحبة، فالجبرية جوزوا الكفر لأن الله يحبه على فهمهم الباطل المخالف للعقل والفطرة والشريعة. والقدرية جعل المشيئة هي المحبة، ولذلك زعموا أن العباد يخلقون أبعاد أنفسهم لأنهم نزهوا الله عن إرادة الشر، وهو يريده كونا لأنه يحبه، يريده لمصالح. وله شاء ربك ما ابتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة الخلق، وهو أن الله خلق الخير وخلق الشر. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فإذا حققت الإيمان بهذه المراتب الأربع فقد حققت الإيمان بالقدر، وقد جمعها السفاريني في قوله: علم الكتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فجمعتها كذلك هي المنظومة الزعفرية، لكن لا أستحضر البيت الآن في ذلك. قال: لرسول الله صحبا فضلوا بجهاد وعلوم وعبر، أفضل القوم أبو بكر سما، ويلي في الفضل فاروق عمر، ثالث في الفضل عثمان زهى، وعلي الرابع القوم الغرب. هذه الثلاث الأبيات ذكرها المصنف حفظه الله ورحمه لبيان منزلة الصحابة وأن الله عز وجل فضلهم بالسابقية والجهاد وهكذا المسارعة إلى الخيرات ونقل العلم واصطفاهم للصلاة خلف نبيه والمؤازرة له، حجروا البلدان والأوطان لنصرة دين الملك الديان. فلهذا كانت الصحبة شرف لا يعدله شرف ولا يوازيه مرتبة. وقد سئل عبد الله بن مبارك عن أفضلية عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان ففضل معاوية قال صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذا هو الصحيح، أن صحبة شرف لا يعدله شرف ولا يوازيه. مهما عمل الإنسان قد يدرك كثيرا بالأعمال الصالحات، لكن بقي شرف الصحبة والسابقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله نظر، أو ابن مسعود ولا عرف الرافع، إن الله نظر إلى أهل الأرض، أو نعم فاصطفى محمد الخير، فرأى قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فجعلها وزراء لنبيه. وذكر الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر الصديق وعمر الخطاب الفاروق أبو حفص وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، إشارة إلى ذكر غيرهم، لكن هؤلاء ترتيبهم في الفضل والخلافة على ما ذكر. وفي ذكر فضائل الصحابة الرد على الرافضة والشيعة الباطنية ومن إليهم الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم وأن نطهر قلوبنا من بغضهم، لا يبغضهم إلا منافق، كما أنه لا يحبهم إلا مؤمن. شرط ذي الساعة باب واسع، يظهر الدجال شرا قد حضر، ينزل عيسى مقيما للهدى، وطلوع الشمس من غرب ظهر. في هذين البيتين إشارة إلى أشراط الساعة الكبرى والصغرى. فباب الصغرى واسع، منه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، نار تخرج من أرض الحجاز، شو الزنا وشو الخمر ونحو ذلك من الأشياء الكثيرة المذكورة في الكتاب والسنة. وأما الأشراط الكبرى منها خروج الدجال، حيث يخرج فيعوز يمينا وشمالا، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كأيام الناس، مكتوب بين عينيه كفارة رجل من بني آدم. يقتله عيسى بن مريم عليه السلام عند باب لد، بعد أن ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء بدمشق، ويقتله بحربة، ولا يبقى في زمن عيسى إلا الدين الحق، يسلم الناس جميعا وإلا السيف. وقد أشير إلى ذلك بقوله ينزل عيسى مقيما للهدى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وكذلك تملا الارض قسطا وعدلا كما ملي الظلم الاجورا. وهكذا في زمنه تنتهي جميع الاديان الا دين الاسلام. ولذلك يلعب الاطفال بالحيات ويرعى الذئب مع الغنم وترعى البركات في الارض. شرا قد حضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منه، وأخبر أن كل نبي كان يستعيد ويأمر قومه بالاستعاذة من الدجال. ينزل عيسى مقيما للهدى وطلوع الشمس، أيضا من أرض من غرب ظهر طلوع الشمس مغربها، هكذا خروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض وغير ذلك من الأشراط العظيمة التي تكون في آخر الزمان. فتنة في القبر ضم واقع، وعذاب القبر حق بالنظر، يعني مما يؤمن به القبر وما فيه من النعيم والعذاب، فهو أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فبعده أيسر، ومن لم يسلم منه فبعده أشد. ويكون الترتيب في الأحوال فيه على النحو التالي: الأول الضمة، وهي شاملة لكل أحد خلا الأنبياء والشهداء والمرابطين، فقد صحت الأدلة بذلك، وزاد بعض أهل العلم الصديقين لأن الصديق أفضل من الشهيد. فهؤلاء الذين يسلمون من الفتنة، وهي السؤال من ربك ودينك ونبيك. والأدلة منها حديث كما ببارك السيوف على رؤوس الفتنة، ومنها حديث أبي يسألون عن يفتنون، ومنها حديث المرابط ينمو له عمله الذي كان يعمل ويمن فتان القبر. وأما الضمة فهي شاملة لكل أحد إلا الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نجا منها أحد، لنجا سعد بن معاذ الذي احتزله عبد الرحمن. وعذاب القبر حق بالنظر، بعد ذلك إما عذاب الكفار إن شاء الله من العصاة، وإما نعيم للمؤمنين. وأدلة العذاب والسعادة للمؤمنين في القبر كثيرة، قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم تصلية الجحيم، إن هذا هو حق اليقين، فسبح ربك العظيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخل على فرعون أشد العذاب. ثم نفخ الصور أمر ظاهر، نفخة الصعق ونفخ المنتشر، أي أن النفخ في الصور يكون على نوعين: الأول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الثاني ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات. قال: مؤمن يورد حوض المصطفى، والصور هو القرن العظيم، القرن الذي ينفخ فيه، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. مؤمن يورد حوض المصطفى، يطرد المحدث نص معترض، ونؤمن بالحوض وأنه يمد بالكوثر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حوض كبير يمده كيزان أو ميزابان من الجنة، عدد آيته عدد النجوم، وريحه أطيب، ماذا طعمه أحلى من العسل باللبن، وهو ماء بارد لذيذ شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يطرد منه المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي الرجل فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث أحد بعدك، فأقول: سحقا سحقا، بعدا لبعدا لمن غير بدا. وكذا الميزان حق ثابت، صحف الأعمال أيضا تحتضر، يؤمن بالميزان، توزن فيه أعمال العباد، ويوزن فيه العباد، وتوزن فيه صحف الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وتوزن جميع أعمال العباد حتى الكافر على الصحيح. فأما قال الله عز وجل: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، أي يوزن، ولا وزن له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهكذا صحف الأعمال أيضا تقتضر التي كتبت في أعمال العباد، كما في حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو: فيؤتى لرجل ب99 سجلا كل سجل مد البصر، أفحسبتم أنا لا نعلم سركم ونجواكم، بلى ورسلنا لديكم يكتبون. فنسأل الله عز وجل السلامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وصراط يعتلي نار الرضا ساقط منه إلى نار سقر. أيضا نعم أهل السنة والصراط، وهو الجسر الممدود على متن جهنم. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا تساقط الكفار في النار تساقط الفراش، ولا يصعدون على الصراط، يصعد المنافقون على الصراط ثم ينطفئ عليهم النور، فإذا أراد الرجوع تساقطوا في جهنم. وأما المؤمنون فيجرون على الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالركاب، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكدس على رأسه من نار جهنم، كما جاءت الأحاديث المتكاثرة لذلك. يشفع المختار من بين الورى بمقام الحمد قد جاء الخبر. يخرج الجبار قوما من لظى بشفاعات عظيمات الأثر. يشير في هذين البيتين الأول إلى إثبات الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا النوع من الشفاعة اتفق عليه أهل الملة، وإنما خالف الخوارج المعتزلة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد. ولذلك قال الناظم رحمه الله: يخرج الجبار قوما من لظى بشفاعات عظيمات الأثر، كما في حديث أنس الصحيحين قال: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردل من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي رواية: حتى خيرت بين يدخل صومة الجنة وبين الشفاعة، اخترت الشفاعة لأنها عم أكفى، أترونها للمتقين؟ كلا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وهناك شفاعات أخرى: شفاعة بفتح باب الجنة، شفاعة بإدخال قوم الجنة بغير حساب من العذاب، شفاعة برفع درجات المؤمنين، وهذه يثبتها أيضا الخوارج. جنة الخلد بها أهل الهدى في نعيم ليس فيها من كدر، كافر يخلد في نار لظى أبد الآباد فيها المستقر. في هذين البيتين إشارة إلى مسألة عقدية مهمة، وهي أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدان. أما الدليل على وجودهما حديث كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار. وهكذا قال الله عز وجل في شأنهما: شأن الجنة عدت للمتقين، وفي شأن النار عدت للكافرين. وهكذا الخلود، قال الله عز وجل: خالدين فيها أبدا لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفي النار خالدين فيها أبدا وما هم بخارجين من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الكفار. هذه عقيدة سلفية، الإيمان بوجود الجنة والنار الآن، والإيمان بخلودهما. نعم، طاعة الحكام لازمها إذا لم يخالف شرع ربي إن أمر. ومن الأمور المهمة في العقيدة عدم الخروج على الحكام المسلمين، بل يطاعون في طاعة الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا سمع وطاعة. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فإطاعة الحاكم في طاعة الله، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع وطاعة. ومع ذلك إذا أمر بالمعصية لا يخرج عليه ما دام مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تركوا الرب راحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الباب ضيعه أهل البدع، حتى قال أبو كلاب الجرمي رحمه الله: فرقتهم البدع وجمعهم السيف. أو: ابتدع رجل البدع إلا رأى السيف، وقال أيوب بن أبي تميم السختياني: فرقتهم البدع وجمعهم السيف. فأهل البدع يرون الخروج على أحكام المسلمين. قال: واهجر البدعة جانب أهلها، محدث في الدين يأتي بالضرر، اهجر البدعة لا تكن مبتدعا، واهجر أهلها الذين يدعون إليها ويعظمون شأنها، فهذا أمر الله هجر أهل البدع. وقد نقل الإجماع على وجوب هجر أهل البدع والتحذير منهم وغير ذلك. فالبدعة ضرر في الدين، كأنها استدراك على الدين، وصاحب البدعة قد لا يتوب، بينما صاحب المعصية يتوب ويعلم أنه مذنب. وتعريفها أنها محدث في الدين يأتي بالضرر، ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، أو هو الدين الذي لم يشرعه الله، يأتي بالضرر سواء في نقص الإيمان أو كثير من الإجرام، نسأل الله السلامة والعافية. سلف الأمة لازم فهمهم وتحلى بهدى خير البشر. سلف الأمة الصحابة رضي الله عليهم ومن سلك سبيلهم لازم فهمهم للكتاب والسنة، فإنه بلغتهم نزل، يعرفون أسباب نزوله، ويعرفون كذلك ناسخه ومنسوخه، ويعلمون كل ما يتعلق به. فمن لازم سبيلهم إلى الله وصل، ومن خالف سبيلهم جاهلا زل، ومن خالف سبيلهم عامدا ضل. الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما سلمت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في دينها ودنياها وجميع شأنها إلا لتعلقها بالإيمان بالله عز وجل وبطريقة السلف الصالحين والأئمة المهتدين الذين عن علم وقفوا وبالبصر النافذ كفوا، فلو كان خير لسبقونا إليه، وما من شر إلا وحذرونا منه. وتحلى بهدى خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل: نعم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والتعليق على هذه القصيدة لمن أراد التوسع قد يحتاج إلى أطول من ذلك، لكن هذه عبارة عن إشارات تغني عن كثرة العبارات، وقد تضمنت القصيدة ربما فوق 33 مسألة علمية وعقدية مع اختصارها. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لقراءة عقيدة السلف واللزوم لها والاستمرار عليها والدعاء لسلوكها وعدم الانحراف يمينا وشمالا لشدة وخطر هذا الانحراف على الأسرة والمجتمع والأفراد. فأغلب الفساد الحاصل في العالم الآن هو بسبب المخالفة للكتاب والسنة، بينما لو صلح الناس على الإيمان بالله واليوم الآخر لرأيت الخير العظيم ورأيت النعيم المقيم. واعلم أن الصحابة رضي الله عليهم لم يختلفوا بشأن العقيدة، كلهم متفق عليها، بينما تجد أنهم اختلفوا في الأحكام ومسائل الفقه. وإن وجد من خلاف بين الصحابة ظاهر التعارض في العقيدة فلا يكون ذلك إلا بين راجح مرجوح، أما من حيث أصل المسألة فإنهم مجمعون عليها، وبالله التوفيق. وفي الختام أنصح لكم أيها الأخوة بملازمة الدروس العلمية النابعة من الشيخ المبارك أبي اليمان عدنان بن الشيخ حسين، وهكذا من الشيخ المبارك يعني الوالد حسين المسكري حفظه الله، وهكذا الشيخ أبو رواحة خالد الشارحي. الجميع وفقكم الله أن نزلوا هذه البلاد الطيبة لدعوتكم إلى الخير، تذكيركم بالله، وتذكيركم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا والله لمن وفقه الله عز وجل لشيخ مشايخ السنة ولداعم دعاة السنة يبصره بالخير ويدعوه إليه ويرشده إليه ويعلمه أسر عليه. استفيدوا بارك الله فيكم. هناك مدارس كثيرة لكنها إما حزبية وإما شيعية وإما صوفية، وأنتم مدرستكم بفضل الله عز وجل سنية سلفية على عقيدة السلف أصحاب الحديث. والله المستعان، وعليه التفلان، هذا بفضل الله علينا وعليكم، والحمد لله رب العالمين.